ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الله عز وجل الشاكر الشكور جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا هو اللقاء الخامس في رحاب حديثنا عن الشاكر وعن الشكور. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم اسم الله عز وجل الشاكر واسم الله عز وجل الشكور، وذكرنا الأدلة من كتاب ربنا عز وجل، ثم بينا معنى الاسمين في حق الله عز وجل. فالشاكر هو الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله عز وجل منه أكثر. فهذا معنى الشاكر الشكور. وبدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين، أي كيفية التعبد لله تعالى باسميه الشاكر والشكور. ذكرنا فيما مضى أثرين من آثار الإيمان بهذين الاسمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الأثر الثالث يقول المصنف حفظه الله: إن الله سبحانه شكره واجب على كل مكلف، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهنا أمر بالشكر، إذن الشكر عبادة واجبة، يأثم من تركها، يأثم من تركها ويتوعد بالعقوبة، لأن طريق معرفة العبادة من الأقوال والأفعال إما عن طريق الأمر وإما عن طريق الحب والحث، فهما طريقان لمعرفة العبادة في الأقوال والأعمال. طريق الأول أن يصدر الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله بقول أو بفعل، إذن هذا المأمور به عبادة. من ذلك مثلا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر، يبقى الصلاة عبادة. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، يبقى ذكر الله عبادة. قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، يبقى الشكر عبادة مأمور به. فلما يأتي الأمر في الكتاب أو في السنة فالمأمور به من الأقوال أو الأعمال عبادة. الطريق الثاني لمعرفة العبادة الحب أو الحث على الفعل. من ذلك مثلا قال تعالى: إن الله يحب التوابين. يبقى التوبة عبادة لأن الله يحبها ويحب أهلها ويحب المتطهرين. يبقى الغسل من الجنابة عبادة، والوضوء عبادة، والاستنجاء عند دخول الخلاء والتطهر بالماء عبادة. ليه؟ لأنه ورد الحب في الكتاب أو في السنة. مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي الطيب يعني العطر، يبقى العطر ووضع العطر عبادة. لذلك قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أخذ الزينة التطيب، الطيب يعني قبل ما تيجي المسجد تتطيب بوضع العطر الطيب وتنوي إنها عبادة عشان تؤجر عليه. كثير منا بيضع العطر لكن عادة مش عبادة. طيب ما تحطه بنية العبادة والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام عشان تؤجر على هذه العبادة. والنساء أي زوجات النبي وبنات النبي، إذن حب الزوجة عبادة، حب الأولاد عبادة. إذن طريقان لمعرفة العبادات، إما عن طريق صدور الأمر في الكتاب أو السنة، وإما عن طريق الحب والحث على الفعل. ربنا بيحب كذا يبقى المحبوب ده عبادة، النبي بيحب كذا يبقى المحبوب للنبي ده عبادة. خلاص. إذن الأمر صدر هنا في الآية بالشكر، يبقى الشكر إيش؟ عبادة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لذلك يقول العلماء: الإسلام مبني على قاعدتين، الأولى الذكر والأخرى الشكر. أدي قواعد الإسلام. فاذكروني أذكركم، أدي قاعدة، واشكروا لي ولا تكفروا. ودي بتعلمنا قاعدة مهمة أوي، قاعدة بعنوان الجزاء من جنس العمل، والتي قال فيها القائل: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. إن عملت الطيب كان الجزاء بالطيب، إن عملت السيء الخبيث كان الجزاء كذلك، من جنس عملك، من جنس عملك. لذلك وأنت تقرأ القرآن تجد عجبا، فالمتدبر يلاحظ أمرا، أن دائما وأبدا تنزل العقوبات بسبب ذنوب العباد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقرأت: حتى تراجعوا دينكم. يبقى في خلل، في مخالفات. بيع العينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة شرعا، صورته أن يذهب من يحتاج إلى المال فيشتري سلعة من البائع بالتقسيط، ولتكن جهاز من الأجهزة المنزلية، مبرد مثلا، يشتري بالتقسيط على 10 أشهر مثلا بـ1000 يورو مثلا، وبعد ما يعقد الصفقة مع البائع يقول للبائع: اشتريها مني نقدا. نفس البائع فيقول له: اشتريها منك بـ700، فيديله 700 وهو يدفع له كم؟ 1000 على أقساط. وصلت؟ هذا هو الربا، عين الربا، العينة، إنه يشتري من التاجر بالتقسيط ثم يبيع لنفس التاجر بالإيه؟ بالنقد، بسعر أقل، جزاكم الله خير. وده منتشر في بلاد المسلمين. لكن لو كان مضطرا للبيع ومحتاج للمال يبيع لغير التاجر، يعني هو اشترى من التاجر ده بالتقسيط ياخد السلعة خلاص بقى يمشي، وممكن بقى عايز يبيعها هو التاجر آخر لأحد آخر بمال نقدي، لا بأس ولا حرج. إنما العينة أن يشتري بالتقسيط من تاجر سلعة ثم يبيعها لنفس التاجر بثمن نقد أقل، ودي من بيوع الربا والعياذ بالله. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، دي كناية عن حب الدنيا وشهواتها، إن بيشير للزراعة، اهتمامكم بالأرض والزراعة، يقول لك العمل عبادة ويترك العبادات، هاي نفس الوضع ده. شوف حال المسلمين إلا من رحم ربي وعصى. وتركتم الجهاد في سبيل الله، يعني تركتم نصرة الأمة والدفاع عن الأمة ضد أعدائها من المحاربين. الثمرة إيه؟ شوف الأعمال الخبيثة دي كلها، دي بقى بيع بالربا وإقبال على الشهوات وترك العبادات، وكمان التقاعس عن نصرة الدين، فدي كلها من أعمال العباد. طب الثمرة المترتبة عقوبة، سلط الله عليكم ذلا. شوف حتى جاءت كلمة ذل نكرة عشان تفيد العموم في كل أنواع الذل بقى، ذل في كل شيء والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لا ينزعه عنكم، أي لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني تصلحوا ما أفسدتم من أمر دينكم. وقرئت حتى تراجعوا دينكم، شوف عملك انت، راجع نفسك، هو انت كده فعلا مسلم ولا ايه؟ مستقيم على امر الله ولا ايه؟ حالك مع الله عز وجل. وفي حديث اخر، حديث ابن ماجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال اذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. شوف النبي يستعيذ بالله من شرهن، وبدأ يعددها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. حدث ولا لا؟ حدث. الإعلان بالفحشة، ما قد تكون الفحشة موجودة لكن ما فيش إعلان، فتحفظ الأمة في عمومها. إنما لما تعلن عن الإعلان يعني تسن قوانين للفحشة، بيوت للفاحشة مرخصة، إعلان ولا مش إعلان؟ قوانينها في بلاد المسلمين، ما نتكلمش عن الغرب، نتكلم عن بلاد المسلمين الآن. في ولا ما فيش؟ في، يبقى ده إعلان. وقوانين تسن للترويج للفاحشة والقضاء على الفضيلة باسم لجان حقوق المرأة في بلاد المسلمين، ومعظم هذه اللجان مشبوهة لأنها ممولة من جهات غربية لهدم الأسرة المسلمة باسم حقوق المرأة. شرعوا في قوانين تسن لتجريم ختان المرأة، مع أن ختان المرأة مكرومة وسنة، مكرومة وسنة، وفيه ضبط للمرأة حتى لا تنحرف في الشهوة والغريزة فتدمر. فقوانينها يبقى ده اسمه إعلان بإيش؟ بالفحشة. فلازم ننتظر العقوبات. ودلوقتي الدعوة ان المرأة لا يجب عليها ارضاع طفلها، ارميه هو كمان، ليه يا ست الكل؟ لا، ارضاع مش واجبة، وعلى المولود له رزقهن، ماشي يا ست الكل. عادة العرب كانت الاسترضاع، لانهم كانوا من الاثرياء، وكان من عادة العرب اللي لما يتولد الطفل يرسل للرضاع في بيئة نقية،
طيبة بعيدة عن الأجواء والصخب، وحتى يأخذ اللغة من نبعها الصافي في البادية. فعشان كده كانوا يسترضعون أبناءهم، والأب ساري أو الجد ساري فبينفق على المرضع. طب أنت يا أم الآن، العادة دي غير موجودة في بلاد المسلمين الآن. كلام جميل. فقال العلماء: فإذا أمر الزوج زوجته بالرضاع وجب عليها الرضاع، لأنه مسؤول عن النفقة. إما للزوج بيعمل إيه؟ مش بيأكلك ويشربك وبينفق عليك؟ طب ما هو ده ادالك حق الرضاع يا حلو. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ما هو الولد مش نفقته على أبيه؟ طب ما هو بينفق عليك عشان ترضعيه. عشان إيش؟ ترضعيه. والقرآن قال لك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لذلك قال الفقهاء: فإذا لم توجد المرضعة وجب الإرضاع على الأم، وإذا أمر الزوج زوجته بإرضاع الطفل وجب عليها ولزمها. فهم يأتون بشواذ العلم لأقوال مجروحة مرجوحة ضعيفة ويصدرونها على أنها الأصل، تلبيسا على الناس، إمعانا في تخريب بيوت المسلمين. بدأوا أن طاعة خدمة الزوج غير واجبة، ودلوقتي رضاع الطفل مش واجبة. يلا ما نشوف بعد كده إيه. طب وهي تزوجها ليه يا شيخ رياض؟ لا هتخدم ولا هترضع، ما هتعمل ايه؟ جاي تعمل ايه دي؟ نشرب الشاي يا شيخ رياض. الله يرضى عليك. فطبعا ده اسمه اعلانه، قوانين تسن وتجرم العبادات، تجرم القربات، تجرم الطاعات. وخلي بالك ده ايه؟ ده أسراب من النسويات في بلاد المسلمين متزعمات هذا الباطل. سبحان الملك. ليه؟ لأن في تمويل يا إخوة، تمويلات أوروبية وأمريكية وإيطالية، وعدت بقى عشان حقوق المرأة. مش عارف هيودوها فين تاني، ربنا يسلم. لا بعد كده زيك بعض الاخوه كاتب كده، ولا مش عارف الكلام بيتكلموا ده عن النساء بتوعنا، ولا يمكن بيتكلموا عن كوكب اخر مش موجود عندنا وفي حد اسمه النساء. حاجه فعلا يا اخي تجنن. البيوت هادئه وساكنه ومفيش حد اشتكى. انت يا اختي جايه مش عايزاها ترضع ليه؟ طب انت ما بترضعيش، هي هترضع. طيب سبحان الله، بمجرد الولد ما بتولد، اللبن اللي بيضر في السن هيتعمل بيه ايه؟ كافيه؟ ولا هتعمل بيه شاي بلبن؟ فسبحان ما اجراه في ثدييها بمجرد ان يولد ولدها. لا ما ترضعش. طب ما نشوف. فالنبي قال لنا كده: ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى اعلنوا بها. بقى في اعلان الان، فضائيات وبرامج معدة للحرب على الفضيلة والتشجيع على الرذيلة، التشجيع على المهرجانات والاختلاط. والنهاردة جايب لك واحد ما نعرف ده بقى ملحد ولا غير ملحد، قال بيقوله ممثل، قال يقول لك: أنا لا أكر تعدد الزوجات. ماشي يا عم الشيخ. وإيه كمان؟ وأنا لا أحب قضية الزواج بالعقود، لابد من زواج المساكنة أولا من غير عقد، اسكن معها واعيش معها، اذا عجبتني بعدين نبقى نتجوز. يعني نخلف لنا 3 عيال 4 عيال في الحرام وبعد كده نفكر في الزواج. ده في بلاد المسلمين، ده بينقل قال لبلاد المسلمين، وده كله ممول لهدم البيت المسلم، نسال الله السلام. علشان كده اتحققت فينا العقوبات، الا ابتلاهم الله بالطاعون. السرطانات دي كان السلف يعرفونها؟ أبدا. وإيه بقى ده؟ سرطانات بالجملة، سرطان في الدم وسرطان في الرئة وسرطان في الثدي اللي مش عايزة ترضع، اللي ما ترضعيش. في سرطان اسمه سرطان الثدي، ها؟ نسأل الله السلامة. وسرطان مش عارف ايه وسرطان مش عارف ايه ورم مش عارف ايه ورم هناك. الصحابة والسلف ما عرفوش الأوجاع دي ولا الأسقام دي. وبقى عندنا ما يسمى بالفشل الكلوي، عندنا ما يسمى بالكبد الوبائي بكل الأحرف بقى، الأ والبي والسي كله يا شيخ رياض، مش عارفين في حروف تانية هتيجي ربنا الله أعلم. وبقى عندنا إيه كمان؟ جنون البقر، حتى البقر نعم اتجنن من خطايا العباد. وبقى عندنا أنفلونزا الطيور، وبقى عندنا كورونا كوفيد 19 وبدأ يتحور ويلعب معانا وهدد العالم كله. ليه؟ ذنوب البشر، ذنوب البشر، الإعلام بالفاحشة. ولسه هنشوف أسقام ما نعرفهاش بعد كده، وبقى في علل مناعية وعلل مش مناعية، ونسأل الله السلام. إيه كمان؟ وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يا رب سلم. منعوا إيش؟ القطر من السماء. أديك بتشوف الخلل المناخي في العالم الآن، دي عقوبات، عقوبات كلها، نسأل الله السلامة. بلاد كان كلها مطر ما بقاش فيها مطر، بدأت تتصحر اهي، وجفاف وأنهار بتجف. إشارات وعلامات عشان نفوق ونرجع، نرجع لله عز وجل. وتهديد مائي الآن في العالم، ويقول لك الحرب القادمة حرب المياه، ورشده واعمله. طيب نسأل الله السلام. دي كلها ايه؟ وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني نفترض احنا قاعدين كده على البهائم، نقول لها جزاك الله عنا خيرا، بسببها نشرب وينزل المطر رحمة بها، مش بالبشر، لأن البشر نسأل الله السلام ذنوب. يبقى آدي جزاء من يمنع الزكاة، هو بيعتقد أن منعه للزكاة زيادة في الماء، ومنع الزكاة إضرار بالماء ومحق بركة ونزول عقوبات وقحط وجفاف. أو الآن مع تغير العملات العالمية، الآن الناس حاطة كلها ديها على قلبها، مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة في الأسواق، نسأل الله السلام. ما هي كلها عقوبات. وعدد النبي كافة الذنوب التي تثمر تلك العقوبات، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. أي موجودة ولا لا؟ غش في البيع وفي الشراء، ونقص في الموازين والمكاييل، وخداع وغبن، أدى لإيه؟ أخذوا بالسنين، يعني القحط والجفاف والكرب وشدة المؤنة، غلاء الأسعار يا شيخ رياض. شوف الأسعار عاملة زي دلوقتي، كله حتى في أوروبا بيتكلموا عن غلاء الأسعار. كل مركب مع أخ يقول لي الديزل مش عارف بقى ب2 يورو، البنزين مش الله. هو ده اللي شايفينه على الطريق، ده غير اللي جوه وبره. ما هي عقوبات بسبب الغش في البيع والشراء. ده بقى تجار بيحتكرون السلع حتى يزداد الفقير فقرا وحاجة في بلاد المسلمين. يقول لك خلي بالك الرز هيغلى، شيل الرز من السوق يخبيه عشان يطلعوا بأضعاف. أنا عندنا مثلا في مصر بيقول لك كرتون البيض هتوصل 120 جنيه، مش عارفين الناس هتروح فين بعد كده، خلاص ما تاكلوش بيض. كما قال بعض السلف لما سئل غلت سلعة كده قال أرخصوها، قالوا كيف؟ قال لا تأكلوها، سيبوها للتاجر تبوظ. لما تلاقي حاجة غليت عليك مش من الضروريات سيبها، ما تشتريهاش، خليها عنده لما تخرب وتترمي. وتجد التجار يحتكرون والسلع تفسد وعجبهم، إنما المهم إن احنا نقهر الفقير. فدي عقوبات، عقوبات على الذنوب، الجزاء من جنس إيش؟ العمل. وقال من الذنوب أيضا وما لم تحكم أئمتهم أو جور السلطان، صح نسيتها في العقوبات، في جور ولا لا؟ ده دي بقى مش عايزة كلام دي. نسأل الله السلام. عشان كده العلاج فينا احنا، لازم نرجع للدين. فبصلاح الرعية ينصلح حال الراعي. ما هو أمثالنا مش هيحكمهم عمر بن الخطاب أبدا. كان أحد العلماء ده يجي يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان تلميذه مين؟ ابن القيم. إنما أنا تلميذ، أنتوا تلامذتي، ماذا كان الشيخ يقول كده؟ مش عليكم أنت، الشيخ يقول أنا الشيخ فلان وأنتوا تلامذتي. فكل واحد على قده. فإحنا مش هيجي لنا عمر يحكمنا ولا إيه؟ إلا لما إحنا نكون أهل لحاكم مثل عمر بالتقوى والاستقامة واللجوء إلى الله عز وجل. فربنا عز وجل يمن علينا بحاكم يتقي الله فينا ويقيم العدل. فجور السلطان ده جه منين؟ مننا احنا، من نقص الكيل والميزان والخداع والغش. ده دلوقتي في التجارات ياكل اخوه عشان يبيع السلع، عادي جدا. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حاصل ولا لا؟ بناكل في بعض ولا لا؟ كله بياكل في بعض دلوقتي. ده حتى على مستوى الدعوة يا شيخ رياض، انشغلنا ببعضنا وما تفرغناش لدعوة الناس، ما تفرغناش لدعوة غير المسلمين، ما تفرغناش لتعليم الناس الخير. كله عمال ياكل في كله. شوف كده بلاد انظر كده نظرة عامة على الدعوة في بلاد المسلمين. شوف الحروب والمناظرات بين المسلمين وضاع الشباب. تجد في مصر نبت خبيث بيهدم العلماء والدعاء. تجد نفس النبت موجود في الجزائر. أو اليوم حرب معلنة بين بعض العلماء وأحداث الأسنان. شوف في السعودية، شوف في أوروبا، نفس المنهج، مشغولين ببعض وبنحذر من بعض وبناكل في بعض وتركنا المنهج وتعليم الناس الخير بدلا ما نعلم الناس التوحيد ونعلم الناس العقيدة ونهتم بالشباب اللي بيلحد الآن في بلاد المسلمين. فكر الإلحاد بالأمس والله إخوة قريب من ساعتين مع سائلة من بلاد الجزائر عندها الفكر الإلحادي، مش عاجبها حاجة خالص، وبنت صغيرة سبحان الملك. فتقعد انت عايز تبني وتعدل بقى ده كله، بدل ما ناكل في بعض نرحم الشباب ده ونعلمه الدين، نرحم الشباب ونعلمه الأحكام أحسن بيضيعوا. العلماء والدعاء انشغلوا ببعض، ردود ومناظرات وسب ولعنات وإسقاط وتبديع وتفسيق وتكفير، وضاع الشباب والأمة بتضيع، ودي مصيبة كبيرة. أهو البأس هو بيننا، فلازم نفوق من هذه الغفلة. لازم نهتم بتعليم الناس الخير، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، نتناصح فيما بيننا بدل أن يسقط بعضنا بعضا. انصح وارفق وادعو، اوصل للمخالف وذكره بالله، وخذ بيده إلى رحمة الله، وبين المحجة بالدليل وبالأدب وبالرفق بدلا من اللعنات وإلى آخره. فالجزاء من جنس إيش؟ العمل. لما كثرت ذنوبنا وابتعد الكثيرون منا عن المنهج كان في عقوبات بتنزل. ولله الحمد أنه جل جلاله في باب العقوبات قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، لأنه لو قال كل لهلكنا جميعا. فهذه رحمة، رحمة صياط رحمة، عشان نرجع لله، عشان نتوب، عشان نستغفر، عشان نسلم قلوبنا لعظمة الله عز وجل، والصدور تكون نقية وسليمة بعيدة عن الأحقاد والحسد والكراهية والبغضاء. يرحم بعضنا بعضا في أخوة إيمانية إخوة غابت في وسط هذه المناظرات والمجادلات. بقى معظم اختلافات المسلمين اليوم إلا من رحم ربي وعصم في القلوب مش في العلم، مع إن السلف ما كانوش كده، يختلفون في العلم مش في القلوب، وده الفارق بيننا وبينهم. أبو الدرداء لما يختلف مع بعض إخوانه، تاني يوم يذهب أبو الدرداء إلى بيت المخالف ويترك بابه ويبدأ بالسلام، فيقولون: يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ قال: لا، أبغض عمله السيء، لكنه أخي في الله لا أكون عونا للشيطان عليه. لأن اختلافهم كان في العلم مش في القلب. قد نختلف في العلم يا أخي في مسائل، وينصح بعضنا بعض، لكن القلب لا يختلف أبدا. أنت أخي وأنا أخوك، كيف أكون عونا للشيطان عليك بإسقاطك أو بالطعن فيك أو بكذا أو بالغيبة أو بالنميمة أو كيف؟ ما فين الإسلام وفين قاعدة التبين؟ إحنا مشكلتنا في القاعدة دي يا إخوة. فتبين كثير ما تأتيك الأخبار بتاخدها وتبني أحكام دون التبين. يجيني خبر الشيخ رد قال كذا، ببني حكم. طب ما الشيخ رد مش بعيد علي، ما هو مسأله شيخنا حصل كذا كذا، ما يمكن مقصده على خلاف ما وصلني، وما يقصدش هذا أبدا. طيب قصد يا أخي وكان قد أخطأ، مجرد ما هتعرض عليه الأمر هيعتذر وانتهى الخلاف، بدل ما نقعد قيل وقال قيل وقال وما نخرجش من الدائرة المفرغة دي، دائرة المعاصي السوداء. لو ده النبي قال كده: إن الله كره لكم قيل وقال، هي دي، الله يبغض هذا. فلازم على طول نعالج مشاكلنا بالتبين. ربما ما نقل عليك خطأ، أو نقل عليك على غير المحمل الذي قصده المتكلم، وأحيانا كثيرة جدا جدا بنقطة من هذا الباب ويتفرق الجمع من هذا الباب. أصله بيقول: طب سمعتني قلت، طب لما سمعتني ما جيتش تناقشني ليه وتسألني ليه؟ أصل فلان ثقة. يا ابني كيف يكون ثقة ينقل لك؟ مش ما هو الثقة ده نمام، اللي بينقل الكلام ده نمام. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز لما وضع لنا أصول الفهم في هذا الباب، طبعا كان أمير أمة، وانتوا عارفين دايما اللي في وجاهة الناس بتحب تتقرب منهم ولو بالكذب، عايز كده يعني يرتفع. فأتاه آت يقول: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول عنك كذا وكذا. فرصة بقى، ده أمير أمة، هتوز جنوه ولا عقبوه ولا جلدوه ولا صح. لكن مشكلة الناقل إنه راح لواحد يتربى على بنت القرآن والسنة، راح لعالم. عمر بن عبد العزيز كان فقيها عالما، اتربى على إيد أنس بن مالك الصحابي في المدينة. فقال: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا، يعني فعلا فلان ده قال عني كذا كذا واغتابني، فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. إن من بيعمل إيه؟ بينقل القول من جماعة لجماعة بقصد الإفساد، وده جمع كبيرتين مش كبيرة. لما كان في مجلس الغيبة صح؟ وسمع الكلام عني، ما ردش غيبتي ليه؟ فأصبح شريكا ليش؟ في الغيبة، بقى مغتاب، هو اللي اغتابني كمان معاه. ده مش بس كده، ده كمان خد الكلام وجي ينقله لي أنا، بقى نمام، يعني جمع كام كبيرة؟ يعني هو أكثر جرما من المغتاب. المغتاب عمل كبيرة واحدة للغيبة، ده جمع كام كبيرة؟ كبيرتين. فيضبط عمر المنهج: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. والمفترض نعاقب النمام مش نسمع منه، ده الأصل، يعذر. طيب وإن كنت كاذبا، يعني فلان ما قالش عني كده وانت كذاب وجاي تفسد بالكذب والشائعات، فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نتبين الآن انت قلت ان فلان قال، هنيجي فلان الان معاك في المجلس ونسمع نقول له فلان ده بيقول عنك ان انت قلت عني كذا، ودي صعب قوي، المواجهة صعبة قوي في المسائل دي. ليه؟ اولا لو حتى المغتاب قد قال فقد فقدت فيك الثقة وذهبت مرؤاتك ويحذر منك بعد ذلك، فما تعرفش تعيش بين الناس انك معروف نقال للكلام. وان شئت عفونا عنك، قال العفو يا امير المؤمنين فلن اعود لمثلها ابدا. خلاص انا اتعلمت الدرس، لو كل منا طبقها مع من ينقل اليه الاخبار لاستقامت الاحوال، الا في باب المناصحه. الا في باب ايش؟ المناصحه، في ضرر محقق على دين او منهج او دنيا الناس، واحد يمكر بفلان هيضره يؤذيه وانت علمت، وجب ان تبلغ. ليه؟ هذا القران قال كده، وجاء من اقصى المدينه رجل قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. باب نصيحه ده لرفع الظلم والضرر، مش للافساد، ده رفع ظلم الان ورفع ضرر. في نفس الباب فلان يريد ان يتزوج من فلانه، فجيب يسالك لانك على علم بها تعرفهم كويس، وجبت النصيحه، لازم تقول الحق ولا تكتم. اذا كانت غير صالحه تقول له غير صالحه، لا تتزوجها، هذه ليست غيبه، بل هذه من الغيبه الواجبه، انك لازم تقول دي نصيحه، ففي اسمها في ضوابط في الشرع، يبقى وجب علي ان اقول فلان هيعمل مشروع مع فلان وانت تعلم فلانا انه نصاب وياكل اموال الناس، وجيب يستشيرك يا فيش رياض انا عايز اعمل مشروع مع فلان، ها قول له اوعى، ده فلان ده بياكل اموال الناس هيضيع لك المشروع، ما تعملش معاه، لان النصيحه هنا ايش؟ واجبه. ففي ضوابط شرعيه يا اخوه، في ضوابط شرعيه لنقل الكلام، وضروره التبين من كل خبر ياتي حتى تستقر العلاقات، لان نزول العقوبه بسبب الذنوب، فالقرآن يحذرنا والسنة من الذنوب والمعاصي. كمان هتجد في القرآن عجبا في هذا الباب، تجد أن نزول البلاء منوط بمنطق اللسان، تتكلم الكلمة من سخط الله تعاقب تبتلى، وأحيانا تكون البلايا خفية قد لا تعيها أنت. أو الله العظيم، ودي من أخطر البلايا، كان ابن القيم أشار لهذا الأمر، إن كثير من المظلومين يرون الظالمين في منع وقوة فكانوا بيحزنوا، فبيسألوا ابن القيم قال إن من أشد العقوبات النازلة على الظالمين أن الله تعالى حرمهم من لذة المناجاة، دي أشد عقوبة، تجد الظالم بعيد عن الله، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الصلاة، ودي أشد العقوبات. أحيانا بتكون أنت ما شاء الله حريص على الطاعات ومواظب على الصلوات ودروس العلم، وفجأة تلاقي نفسك بعت. لو بعت العذر شرعي ماشي، لكن لو استمر بلا عذر يبقى راجع نفسك، دي عقوبة. مدام بعت عن الخير بلا أعذار يبقى في حاجة، ربما فعلت ذنبا ما فعوقبت بالحرمان من المناجاة، كنت مثلا متعود على قيام الليل وفجأة ما بتقيمش الليل خالص، إيه اللي حصل؟ ده أنا كنت بتلذذ بالقيام، راجع نفسك. ليه؟ لأنه إن أحب أقامك بين يديه، طب ما قمتش، بس في حاجة، في خلل، في خلل، لازم تراجع نفسك بسرعة، وإوعى تبرر لنفسك، دي أخطر حاجة. ما أنت كنت كويس مع قيام الليل، إيه اللي جرالك؟ في أعذار ماشي، لا بدون أعذار. بقيت حتى ولا على بالي، بس يبقى دي عقوبة. ليه؟ لأن قيام الليل ده شرف المؤمن وده بالصالحين، معنى أن كنت وتركت يبقى مشكلة. ولذلك النبي حذر عبد الله بن عمرو من دي، قال يا ابن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. ياه، لا تكن مثله. ليه؟ يبقى دي صبة، ده مشكلة، مصيبة، في حاجة. فشوف نفسك بقى كده، عشان في عقوبات خفية انت لا تشعر بها، لان البعض يعتقد ان العقوبة يعني مثلا مرض مقعد، او مثلا بلية المال يضيع، او يتخرب البيت. لا 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 لا، ده دي كلها هينة، ده بعدك عن الله اشد العقوبات، بعدك عن الطريق اشد العقوبات. يبقى لازم تراجع النفس بسرعة، واللي بيراجع نفسه ده محبوب عند الله، لان الانسان ضعيف قد اقع وانت تقع، لكن المؤمن بقى رجاع بسرعة يرجع. فشوف منطق اللسان في القرآن ونزول العقوبات والبلايا. إبليس عليه لعنة الله، سبب الطرد من الرحمة إيه؟ منطق اللسان. قال أنا خير منه. أخطر حاجة دي يا إخوة قضية العجب والكبر، أن ترى نفسك أفضل من غيرك، ودي مشكلة، وخاصة في باب العلم، لأن العلم له نشوة وله شموخ، فقد يورث القلب الكبر والعياذ بالله، إن لم يكن من أهل الأدب والإخلاص يضيع العلم كده، فدي خطيرة جدا. فإبليس إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. منطق إيش؟ اللسان. النمرود بن كنعان قال أنا أحيي وأميت، كلمة لما نظره إبراهيم الخليل، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا، أهي كلمة أنا، أحيي وأميت. أرسل الله له بعوضة وقتله ببعوضة بسبب منطق اللسان، وضاع الملك. فرعون مصر أهلكته كلمة، فحشر فنادى فقال كلمة أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله في اليم بكلمة. أصحاب الجنة الجنتين اللي كان عندهم حديقتين وبستان وثمار، والأب كان كريما جوادا منفقا يعطي الفقراء والزكاة وكذا، مات الأب طمعوا في المال فأرادوا حرمان الفقراء، كلمة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، مش ممكن ندي الفقير ثمرة من ثمارنا أبدا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، احترقت بكلمة. فنخلي بالنا من الكلمة يا إخوة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة بكلمة في النار. وعلى النقيض بقى، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، كلمة. ممكن أنت كلمة قلتها عادي ما تعتقدش الأجر فيها، شفت واحد زعلان خففت عنه بكلمة، أبشر بالخير إن شاء الله ربنا كبير، مشيت. الكلمة دي تدخلك الجنة درجات وأنت لا تدري، أصلحت بين 2 بكلمة، ألفت بين جماعة بكلمة من رضوان ربنا عز وجل، فالكلمة أمانة. إذن الجزاء من جنس العمل، دي خدناها من قول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فاذكروني أمر بذكر الله عز وجل. وشوف بقى جمال العطاءات، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكراني، أدي واحد معه معية الهداية والتوفيق والسداد والحفظ. عشان كده دايما أقول الذاكر لله المستقيم على أمره لا يخشى المخلوقين، لأنه في عناية الخالق جل جلاله. من كان الله معه فلن يكون أحد عليه أبدا. اوعى تلتفت للمخلوقين، خليك بس مع الملك وخلاص، افزع للحصن ده وأنا معه. إذا ذكرني عامري مع القرآن أنت، ومع الذكر ذكر الله، ومع إتقان العمل، ومع الحب في الله، ومع أعمال الطاعات عشان تحفظ. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لأن الجزاء من جنس إيه؟ العمل. وإن ذكرني في ملأ، إحنا الآن بنذكر ربنا في هذا الملأ الطيب صح؟ من الإخوة الصالحين نحسبهم كذلك، ولا نزكيهم على الله. والله يا إخوة الآن الله يذكرنا في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل حملة العرش، الله أكبر بأسمائنا. شفت بقى الكرم، علشان نحرص على مجالس العلم. كثيرا ما أقول والله حتى وإن لم تستفيد في العلم وكل ما يقوله المعلم أنت على علم به، يكفيك فخرا أن الذاكر لك هو الله في الملأ الأعلى. عايز إيه أكتر من كده؟ عايز إيه تاني منقبة لمجالس العلم من هذه؟ ده لو واحد من عظماء الدنيا ذكر اسمنا، تخيل مثلا كده الجماعة بتوع الكورة، ميسي بيسأل عليك مثلا، يعني أنا قال اسمي، أيوة يا سيدي تصدق بقى تبقى مصيبة دي. ده يمكن يكتبها على الفالينة والتيشيرت ويقول لك ميسي يعرفني، مع إني ميسي ليس مسلما، لكن يفخر بده اللي بيحب الكورة. طيب واحد ما بيحبش الكورة، بيحب الأغاني والموسيقى والقرف ده كله، وأفضل مطرب في الدنيا من الفصاق دول ده عالي الحفلة بتاعته مجانا، يال أنا؟ أيوة أنت حلو تعالى. ده في ناس بيسافروا بلاد وقارات عشان ورا بتوع الراب دول، ولا اسمهم إيه صح؟ ولله المثل الأعلى بقى، العظيم هيذكرك وباسمك وفي الملأ الأعلى، وجبريل يعرفك وميكائيل يعرفك. يا أنا جبريل يعرفني؟ عشان كده شوف الفرق بقى بيننا وبين السلف الصالح من الصحابة. لما نزلت سورة البينة على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمره الله أن يعرضها على مين؟ على أبي بن كعب الصحابي الجليل أقرأ الأمة. فالنبي راح له، يا أبي إن ربي أمرني أن أقرأ عليك البينة. أبي نسي ده كله، قال يا رسول الله وذكرني ربي أنا؟ الله ذكرني أنا؟ قال نعم. فبكى أبي. طب ما عندك أنت هي في كل مجلس علم بتذكر، وكل ما تذكر ربنا بيذكرك، إيه التكريم ده؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. الباع يعني الدراعين يا مصطفى، كده يبقى باع الاثنين مع بعض. انت تقربت ذراع، الله يتقرب ايش؟ باع. جزاء من جنس عمل وزيادة، هنا زيادة فضل. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يا الله، عشان كده بيفرح بتوبة عباده. فلازم نقبل على الله عز وجل، ولازم نحرص على كل ما يقربنا إلى الله، مع التوازن يا إخوة بين دين ودنيا. الدين مش عقوف ومكسب المسجد فقط وتترك الدنيا، تترك المين؟ في عندك دراسة تتقنها، في عندك عمل تتقنه، فديننا دين ودنيا معا، فهم سديد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني كانوا فين؟ كانوا في الأسواق بيتاجروا، عمل الدنيا عشان الدين. طب جات الصلاة، اقفل وتعالى صل. طب خلصنا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. فدين ودنيا توازن وسطية، فلا جور ولا عدوان ولا ظلم، بل اعتدال في كل شيء. إذن الجزاء من جنس العمل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالأمر هنا بالشكر معناه أن شكر الله عبادة وأنه واجب، وأن من لم يشكر ربه على النعم فهو آثم متوعد بالعقوبة. أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمرنا بإيش؟ بالشكر. وقال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر، اشكروا. عشان كده كثيرا ما أقول لك الجملة دي المهمة قوي دي، اللي لازم تجعلها قاعدة عندك: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. أو الله العظيم، يا ما ناس كانوا في نعم ولم يشكروها، زالت وذهبت، والندم ما بينفعش. عشان كده القرآن قص علينا القصص في هذا الباب عشان ننتبه يا إخوة. النعم تتبع شاكريها. النعمة بتبحث عن من يشكر على فكرة وتروح له. أو الله العظيم، أعظم نعمة جاءت للعرب في مكة بعثة النبي محمد، أعظم نعمة في مكة. هل أهل مكة شكروا النعمة؟ الإجابة لا، كذبوا النبي وطعنوا في النبي واتهموا النبي وعذبوا النبي وعذبوا أصحاب النبي وطردوا أصحاب النبي وطردوا النبي. الجماعة اللي في المدينة دول بعيد عن النبي خالص، ده جاءوا من المدينة في بيعة العقبة الأولى والتانية يبايعوا النبي على الإسلام وعلى شكر النعمة دي. هو انتوا جايين لحدنا؟ لا، هي اللي هتجيلكم، خليكم مكانكم. فكانت الهجرة، وانتقلت النعمة للشاكرين وتركت الجاحدين. لذلك لما جه فاتحا في العام الثامن فتح مكة وتألف قلوب قريش بالعطاءات المادية، والأنصار كده وجدوا زعلوا شوية ما ادهمش من الغنيمة، جابهم وقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ الله أكبر، بكوا واخضلت لحاهم من كثرة دموع وقالوا: رضينا برسول الله قسما. نصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنعمة بتتبع اللي يشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فدايما نحرص على شكر النعم. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الله أكبر. أحيانا الإنسان لما يكون في عافية لا يشعر بقيمة نعمة العافية، أو الله العظيم، فيشاء ربك أن يشعره بقيمة النعمة فيبتلي. فلما يأتي المرض عندها بتشعر بقيمة نعمة العافية. عشان كده النبي قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل مرضك أو قبل سقمك. ليه؟ لأن الصحة نعمة، نعمة أنت لا تشعر بها. إمتى بنشعر؟ لما تتعطل. أو الله، المشي نعمة أنت مش حاسس بيه، تعالى كتتخبط في رجلك ما تقدرش تمشي، تعرف قيمة إيه؟ نعمة المشي. أو الله، ده أنا كنت بتحرك مش قادر أتحرك الآن، عرفت القيمة. كان عندي صحة وممكن أشيل وحط، جالي شوية مرض ما بقيتش قادر أرفع كوباية المية بإيدي، عرفت قيمة الصحة. أو الله العظيم، بعد ما كنت بتحرك بقيت ملازم للفراش عشان أعرف قيمة نعمة الصحة. طيب ما ننتظرش بقى أن تسلب، نشكر، لازم نشكر دايما ومن شكرها استخدامها في طاعة الله، اجتهد في العبادات والطاعات. لذلك يقول الإمام القرطبي: إن للشكر ثلاثة أركان. الإقرار بالنعمة للمنعم، يعني يعترف القلب بأن النعمة من عند من؟ من عند الله. وما بكم من نعمة فمن الله، بس خلاص، فلا ترى الفضل إلا لله سبحانه جل في علاه. أدي واحد. والاستعانة بها على طاعته، استخدمها في طاعة بقى. عندي مال استخدمه في الطاعة، أزكي المال، أشوف فقير أنفق عليه، يتيم أكفله، أرملة أساعدها، أنفق على الزوجة كويس، أنفق على الأولاد كويس، دي شكر النعمة، تستخدمه في طاعة. ثلاثة، قال: وشكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إلي. الله، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه. ودي غيبة عن كثير من الناس يا إخوة. النعمة من الله، لكن الله تعالى بفضله يسخر أسبابا تكون هي سبب في توصيل النعمة لك، فاشكرهم وخلي بالك منهم. عشان كده في الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلازم تشكر كل من كان سببا في توصيل النعمة إليك، في العمل، في رب عمل، صح؟ اشكره لأنه سبب لهذه النعمة. في الدراسة هناك من يساعدك كمعلم، سبب في هذه النعمة أنك تفهم وتتعلم، اشكره ويحفظ له الفضل في كل باب بقى. زوجة بتعينك على خدمة بيتك وأولادك، اشكرها لأنها سبب لهذه النعمة. تربية الولد نعمة، ربنا جعل الزوجة سببا فيها، اشكرها. وهكذا كذلك الزوجة تشكر الزوج، سبب في بناء بيتها والقيام على أمرها ورعاية أبنائها، فلابد أن تشكره لأن ربنا جعله سببا في العفة والصيانة من الوقوع في الفاحشة، لازم تشكره. وهكذا يقول: وهذا الركن الثالث لم أره لأحد ممن تكلم على الشكر. تكلم الإمام القرطبي فيما أعلم والله أعلم. شوف أدب العلماء، فيما أعلم، ده في حدود علمي أنا. الله، ده احنا الآن بنقطع بكل شيء، أكننا ما شاء الله عندنا علم الدنيا والآخرة. وده إمام من أئمة الكبار، يقول لك فيما أعلم والله أعلم، ممكن أنا مخطئ، ممكن في غير يتكلم عن الشرط ده مثلا يعني. وهكذا، وده اللي كان يقوله دايما الإمام الشافعي في باب التواضع: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. قال: فلله الحمد على ما ألهم وفهم وعلم. بيرجع الفضل لمين؟ الفهم اللي عنده جه منين؟ بفضل من الله تعالى عليا، فله الحمد أشكره. مش دلوقتي بقى، حتى في باب العلاج كنا لسه بنتكلم مع بعض الناس، يقول لك مثلا معالج قاهر الجن والشياطين. يا مجرم، انت اللي قاهر يا مجرم. انت قاهر الشياطين. هذا كبر. قل لله الحمد والمنة أن أعانني على أن أكون سببا في مداواة المرضى مثلا، مش انت قاهر الجن والشياطين وتلاقيه بيروح مرعوب. ولو طلع له جني جني للعبه يعني. أنا أذكر بعض الحالات في العلاج، راح معالج من إياهم وكان الحالة عليها جن طيار، بيقسم الإخوة اللي كانوا معاه، الجن خده وكان هيرميه من الدور السادس، اللي كان عامل قاهر الشياطين من شوية وبدأ يبكي ويصرخ لولا مسكوه. طب ما تحترم نفسك. مش عايزين نتكلم يعني ها عن قضية العلاج والضرب والجن اللي بيضرب يعني، ولا يا عربي انت راجل خبير وعارف الجن بيضرب ازاي. فيقول لك القاهر الشياطين، يا راجل عيب عليك. ده شوف الأئمة يقولوا ايه. يقول: فلله الحمد على ما ألهم وفهم وعلم. ابن القيم بقى أبدع في قضية الشكر، ودي هتحتاج لقاء غير اللقاء، بس أنا أقول لكم مقال وبعد كده يبقى نشرح في الدرس القابل إن شاء الله. وزاد عليها المحقق ابن القيم فقال: والشكر مبني على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. 5 هم. عشان كده نقول للشيخ رياض ابقى اعمل خطبة الجمعة بعنوان قواعد الشكر الخمس. خد كلام ابن القيم ده وفصله منهجه. ده بقى إن شاء الله يكون موضوع اللقاء القابل إن قدرت لنا حياة وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا كده بسرعة نشوف لو في أسئلة عبر البث نجاوب عليها ونرجع لكم إن شاء الله إن كان. في والله في أسئلة. طيب أبو يونس بيقول لنا: محمد من تركيا، بحب الشيخ سيد عبد العاطي في الله. وأنا والله العظيم يا محمد بحبك في الله، مع إني يا محمد ما شفتكش لكن أنا بحبك في الله. جزاك الله عني خيرا وجمعني الله إياك بهذا الحب ومن نحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. بيقول محمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال فضيلة الشيخ: مات أخ وترك زوجة وأطفال، الآن يريد الجد أن يعطي منزله لأحفاده رغم أن الجد لديه أبناء، يعني جد هؤلاء الأبناء عنده بيت، فأراد أن يهب هذا البيت لأحفاد هؤلاء، فهل هذا جائز؟ في حياة الإنسان له حق التصرف في ماله بشرط ألا يضر بالغير. فنقول لهذا الجد: إن كان الأبناء في ساعة من أمرهم، أبناؤه هو يعني في ساعة ولا يحتاجون، وتراضوا على منحك هذه الهبة لأحفادك فلا بأس ولا حرج. أما إن كان ذلك يضر بالورثة فنقول لك اجعل لهم جزءا ولا تحرم الورثة من حقوقهم بعد انتهاء الأجل، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد يقول أيضا، طيب هو بيتكلم برضو عن الحب، ربنا يرضى عليه: جزاكم الله عنا خير محمد، وأدعو الله عز وجل لك بالتوفيق والسداد والحفظ، اللهم أمين. وفي أسئلة تانية أبو يونس؟ أبو يونس بيقول لي: ليس هناك أسئلة أخرى شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.